بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي يومنا هذا الأربعاء 13 من الشهر الخامس 1436، معنا في هذا المجلس من مجالس شرح بلوغ المرام خاتمة الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في باب سجود السهو. فإن هذا الباب، باب سجود السهو وغيره، ذكر فيه الحافظ الأحاديث المتعلقة بسجود السهو، ثم أتبعه بالأحاديث الواردة في سجود التلاوة وسجدة الشكر. وعندنا في هذا المجلس 4 أحاديث تتعلق بأحاديث السهو، وهي آخر ما ذكره الحافظ في أحاديث سجود السهو. تقدم معنا في الدروس الماضية أن أحاديث السهو أو أن أسباب السهو 3: السهو إما أن يكون عن نقص في الصلاة، وإما أن يكون عن زيادة، وإما أن يكون بسبب الشك. النقص في الصلاة إما أن يكون نقصاً للأركان أو لركعة كاملة فأكثر، أو نقصاً للواجبات. فإذا كان النقص صلى الإنسان فنقص ركعة أو ركوعاً أو سجوداً أو ركناً من الأركان، فإنه يجب عليه أن يأتي به ثم يسجد للسهو، ويكون سجوده بعد السلام، كما وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم لما صلى الظهر أو العصر 2 ركعات في حديث ذي اليدين. وإن كان النقص لبعض واجبات الصلاة كأن يترك التشهد الأول، فإنه لا يأتي به ويعوض ذلك بسجدتين يسجدهما للسهو قبل السلام من صلاته. وإذا كان عن زيادة في الصلاة فيفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما صلى الظهر 5 وقيل له بعد ذلك سجد سجدتين ثم سلم. ومن زاد في صلاته ثم تبين له أنها زيادة فعليه أن يرجع. فلو قام إنسان إلى 5 في صلاة العصر أو في صلاة الظهر أو العشاء، فإنه إن تذكر أو ذكر رجع مباشرة ولا يتمادى فيها، فإن تمادى عالما بذلك بطلت صلاته. أما إذا صلى 5 ثم لم ينتبه حتى انتهى من صلاته، فإن عليه أن يسجد سجدتين للسهو ثم يسلم. ومما تقدم معنا الكلام عن التشهد في سجود السهو، وقد وردت فيه أحاديث، نبهنا على أنها أحاديث ضعيفة لا تصح، وأن أرجح أقوال العلماء هو قول من قال بأنه يسلم أو يسجد سجدتين بلا تشهد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة الأحاديث الواردة في السهو، بعد أن ذكر حديث ابن مسعود، قال: ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا. من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. قال الحافظ وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث يتكلم عن السهو إذا كان في عن شك في الصلاة، إذا كان عن شك في صلاته. الحديث قال الحافظ صححه ابن خزيمة، ومعنى هذه الكلمة أنه خرجه في كتابه الصحيح. قال من شك في صلاته، إذا الموضوع هذا الحديث الشك، سجود السهو إذا كان عن شك في الصلاة. هذا الحديث إسناده ضعيف، وقد ضعفه الألباني رحمه الله تعالى، ففي إسناده مصعب ابن شيبة الحجبي أحد رواته، وهو ضعيف عند المحدثين. فمن حيث الإسناد هذا الحديث إسناده ضعيف، ولكن هذا الحديث ورد ما يشهد له من الأحاديث، فقد تقدم معنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الشك في الصلاة، فهذا الحديث بمعناه، حديث أبي سعيد الخدري إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. حديث أبي سعيد الوارد في الشك هو أصح من هذا الحديث، فهذا الحديث إسناده ضعيف. الفرق بين هذين الحديثين من حيث المعنى أن هذا الحديث قال فيه من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم، فدلالة الحديث أن سجود السهو للشك يكون بعد السلام بدون تفصيل، يكون بعد السلام بدون تفصيل، لا يقال إن بنى على اليقين أو إن بنى على غالب ظنه أو نحو ذلك، فهذه الدلالة الحديث. لكن هذه الدلالة كما ذكرنا ورد حديث أبي سعيد وحديث ابن مسعود وهما أصح من هذا الحديث، فنحن نكتب عند هذا الحديث بعد قول الحافظ صححه ابن خزيمة نكتب إسناده ضعيف، إسناده ضعيف. أما دلالة الحديث وهي الشك في الصلاة فقد تقدم معنا، تقدم معنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن من شك في الصلاة فلم يدري، يعني لم يتبين له شيء، فإن عليه أن يسجد سجدتين للسهو قبل سلامه. وأما إذا شك في صلاته وتبين له أو استطاع أن يبني على غلبة ظنه وترجح عنده شيء فيكون سجوده حينئذ بعد السلام، إعمالا لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. فحديث عبد الله بن جعفر دلالته واسعة، وقد تقدم معنا كلام جماعة من أهل العلم أن سجود السهو إذا كان قبل السلام فسجد له المصلي بعد السلام أن ذلك جائز، وهكذا العكس إذا كان سجود السهو بعد السلام فجعله المصلي قبل السلام أن ذلك جائز، فما كان سجوده بعد السلام يستحب أن يكون بعد السلام، وما كان سجوده قبل السلام يستحب أن يكون قبل السلام، فإن خالف ذلك فالصلاة صحيحة ولا حرج عليه. بعد ذلك ذكر لنا الحافظ ابن حجر حديث المغيرة بن شعبة، فقال وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي وليسجد سجدتين، وإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. موضوع هذا الحديث حكم من قام عن التشهد الأول فتذكر قبل أن يقف ماذا يصنع. هذا الحديث قال الحافظ في تخريجه: رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني، واللفظ له بسند ضعيف. والأمر كما قال الحافظ، بل الحديث إسناده ضعيف جدا، فنحن نكتب عند قول الحافظ بسند ضعيف، نقول هذا الحديث إسناده ضعيف جدا، فيه راو اسمه جابر الجعفي أحد رواة الإسناد، وجابر هذا متروك، والخلاصة أن هذا الحديث لا يصح. لكن جاء عن جماعة من الصحابة، أنهم سهوا في الصلاة فقاموا في التشهد الأول ولم يجلسوا، فلما سبح بهم الناس أشاروا إليهم أن قوموا فلم يرجعوا، فلما انتهوا من صلاتهم سجد الإمام سجدة للسهو ثم سلم. جاء هذا عن المغيرة بن شعبة من طرق أخرى صحيحة، وجاء أيضا عن عقبة ابن عامر، وجاء عن غيرهما، لكن ليس فيه أن الرسول هو الذي قال ذلك، يعني ليس حديثا قوليا، وإنما آثار فيها أنه وقع لهم فبينوا أن السنة ألا يرجع. والعلماء أخذوا من هذه الآثار، وبعضهم استدل بهذا الحديث، أخذوا من ذلك أن من سهى عن القعود للتشهد الأول فقام، كان المفروض أن يجلس للتشهد الأول لكنه سهى وقام، فإذا استتم قائما إذا وقف فإنه لا يرجع. لماذا لا يرجع؟ لأنه انتقل من واجب وهو الجلوس للتشهد الأول إلى ركن وهو القيام، فلا يترك الركن من أجل الواجب، ففي هذه الحالة يقول العلماء لا يرجع ويبقى قائما ويتم صلاته. متى يرجع؟ إذا ترك ركن من الأركان، إذا ترك الركوع، ترك السجود، ترك سجدة، إذا سجد سجدة واحدة ثم قام فإننا نقول له ارجع، لأن السجود ركن من أركان الصلاة. لكن التشهد الأول واجب عند الحنابلة وسنة عند غيرهم، فعلى كلا القولين فإنه لا يرجع، إذا استتم قائما لا يرجع. لكن إذا رجع جاهلا بالحكم ولم يتعمد ذلك فإن صلاته صحيحة، فيما إذا لم يشرع في قراءة الفاتحة الواجب عليه أن لا يرجع، لكن إن رجع جاهلا فإن صلاته تصح ويكون خالف ما هو السنة في ذلك. يقول العلماء: إذا تذكر قبل أن ينتصب قائما، إذا تذكر قبل أن ينتصب قائما فإن عليه أن يرجع. بعضهم يحدد ذلك فيما إذا لم تفارق يعني فخذاه ساقيه، إذا ارتفع قليلا ثم تذكر وكان أقرب إلى الجلوس فإنه يجلس أخذ العلماء ذلك من هذه الآثار التي وردت، وكذلك اعتمدوا على هذا الحديث وإن كان هو حديث ضعيف كما تقدم معنا. إذن هذا ما يتعلق بمن قام عن التشهد الأول. فإذا كان المصلي قد قام، إذا ترك التشهد الأول فإنه يترتب عليه بعد ذلك أن يسجد سجدة للسهو، كما ورد ذلك في حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه، وقد بدأ به أو ذكره الحافظ رحمه الله تعالى في أول سجود السهو. وقع للنبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأولين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. أخرجه السبعة كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله. إذن هذا هو السنة، لكن التفصيل الذي ورد في هذا الحديث نحن نقول هو حديث ضعيف، بل ضعيف جدا كما تقدم، لكن وردت آثار عن بعض الصحابة تدل على ذلك أو تشهد لمعناه. وعلى هذا جرى تفصيل بعض العلماء أنهم يقولون إذا استتم قائما لا يرجع، وإذا كان قريبا إلى جلوسه فإنه يجلس ولا شيء عليه. يقول العلماء إذا ترك الإمام أو إذا ترك المأموم التشهد، إذا ترك المأموم التشهد ناسيا فإنه لا يرجع حتى وإن كان قريبا أو كذا، لأن المأموم يتابع إمامه. أحيانا يكون الإنسان يصلي خلف الإمام فتحصل له غفلة فيغفل في أثناء الجلسة فلا يقرأ التشهد، أو يحصل له خطأ فيترك التشهد الأول، هنا المأموم عليه أن يتابع الإمام. فالأحكام التي تقدم ذكرها فيما يتعلق بالإمام والمنفرد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد ذلك: وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. رواه البزار والبيهقي بسند ضعيف. هذا الحديث الثالث من أحاديث الدرس هذا اليوم أيضا حديث ضعيف كما أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله. قول الحافظ رواه البزار والبيهقي بسند ضعيف، يقول علماء قوله رواه البزار الصواب فيها رواه الدارقطني، الصواب فيها أن نقول رواه الدارقطني، لأن هذا الحديث موجود عند الدارقطني في السنن وعند البيهقي في السنن وليس عند البزار في سننه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني كما ذكرنا هذا الحديث حديث ضعيف. موضوع هذا الحديث الكلام عن سهو المأموم. كل الأحاديث السابقة التي تكلمنا فيها عن السهو الكلام فيها عن سهو الإمام أو سهو المنفرد. أما إذا سهى الإمام، أما إذا سهى المأموم، فإن القاعدة عند العلماء أنه ليس على من خلف الإمام سهو، ليس اعتمادا على هذا الحديث، لأن هذا الحديث حديث ضعيف كما تقدم، وإنما عرف ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن هديه في صلاته، فإنه علم الصحابة أحكام سجود السهو ولم يأمر عليه الصلاة والسلام المأموم إذا سهى أن يسجد الواحد منهم. المأموم يجب عليه أن يتابع الإمام، ولهذا قال العلماء الإمام يتحمل عن المأموم سهوة، والمأموم مطالب بمتابعة إمامه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا لك الحمد. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المأموم بمتابعة الإمام، فإذا سهى الإمام والمأموم لم يسهو فإن المأموم يتابع إمامه، يتابعه في السهو، حتى وإن كان هذا السهو وقع للإمام ولم يقع لمن خلفه، كأن يقوم إلى الركعة الخامسة وهم جالسون فيقول له سبحان الله فيجلس الإمام، السهو وقع من الإمام، فإذا سجد الإمام سجد الناس خلفه. فالإسلام يحافظ على الاجتماع، وتعاليمه تعلم المسلم البعد عن الاختلاف. فإذا سهى المأموم في الصلاة، إذا سهى المأموم نسي في صلاته شيئا، إذا كان الذي نسيه ركن من الأركان كأن يسهو المأموم فلا يسجد أو لا يركع، ففي هذه الحالة نقول للمأموم تابع إمامك، إذا كبر الإمام للركوع فركع ولم ينتبه المأموم، أو انقطع التيار الكهربائي فلم يسمع تكبيرة الإمام، ثم لم يشعر إلا وقد رفع الإمام من الركوع، فماذا يفعل المأموم إذا شعر بعد ذلك؟ نقول له تابع الإمام وأكمل معه الصلاة، فإذا سلم الإمام تأتي بما فاتك، لأن فوات الركوع يدل على فوات ركعة كاملة، فيأتي بركعة، فلا يختلف على إمامه. وأما إذا سهى المأموم فترك واجب من الواجبات، نسي أن يسبح الله في ركوعه، نسي أن يسبح الله في سجوده، في هذه الحالة يتابع إمامه ولا شيء عليه، لا شيء عليه. وكذلك كأن يصلي المأموم وفي أثناء الصلاة يختلف عن الإمام سهوا، ظن أن الإمام رفع من الركوع فرفع، فلما رفع من الركوع رأى الإمام ما زال راكعا، نقول له ارجع وتابع إمامك، وإذا انتهت الصلاة لا شيء عليك. وقد جاء في سنن النسائي من حديث عبد الله بن شداد رضي الله عنه أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فسجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدة أطالها جدا حتى خشينا عليه، قال: فرفعت رأسي لأنظر فإذا بابن رسول الله قد ارتحل، الحسن أو الحسين، وجد الصبي قد صعد على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطال الرسول في سجوده حتى لا يعجل الصبي، قالت: فرجعت وسجدت. إذن وقع من هذا الصحابي أنه خالف الإمام عن خطأ في صلاته، فلما انتهت الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني ارتحلني فخشيت أن أعجله، ولم يأمر عبد الله بن شداد بسجود السهو. فإن قال قائل: النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به، نقول: إذا كان يجب عليه أن يسجد السهو فإن الزمن زمن التشريع والوحي، سيأتي الوحي إلى رسول الله بأن هذا فعل كذا وعليه أن يسجد السهو. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أراكم من خلف ظهري كما أراكم من أمامي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وهذا من خصائصه أنه يصلي بالناس ويراهم عليه الصلاة والسلام وهو لم يلتفت، فدل هذا على أن المأموم إذا سهى في الصلاة على نحو ما ذكرنا فإن الإمام يتحمل عنه سهوه. فهذا الحديث هو قاعدة عند العلماء، ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. المأموم يتابع الإمام على السهو، ولكن الإمام المأموم لا سهو عليه. بقيت مسألة وهي إذا سهى الإمام فإن المأموم يتابعه إذا كان قد أدرك الإمام من أول الصلاة. أما إذا كان المأموم مسبوقا سهى الإمام في الركعة الثانية ثم دخل معه رجل في الركعة الثالثة، فإذا سجد الإمام قبل السلام يسجد المأموم معه، وأما إذا سجد الإمام بعد السلام سلم، في هذه الحالة المسبوق يقوم ويأتي ببقية صلاته والإمام يسجد للسهو فيسجد للسهو من معه. هذا المأموم الذي قام ليأتي ببقية صلاته هل يسجد للسهو بعد أن ينتهي من الصلاة لأن الإمام سجد أو لا يسجد للسهو؟ أهل العلم يقولون إذا سجد إذا كان مسبوقا فإنه يسجد للسهو إن أدرك السهو مع الإمام، وأما إذا لم يدرك السهو مع الإمام فإنه لا شيء عليه. وفي المسألة خلاف أو أقوال أخرى. إذن الخلاصة أنه القاعدة أنه ليس على المأموم سهو، لكن فيه التفصيل السابق الذي ذكرنا أنه إذا ترك ركوعا أو ركعة أو ما هو أمر لا بد منه يعبر عنه الفقهاء ما يبطل بتركه عمدا، في هذه الحالة ذكرنا أنه يتابع الإمام ثم يأتي به بعد صلاته. بعد ذلك آخر الأحاديث وردع معنا حديث ثوبان، يقول فيه الحافظ: وعن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. قال الحافظ: رواه أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف، وهو كما قال إسناده ضعيف، فيه راو اسمه زهير العنسي، وزهير هذا ضعيف، لكن هذا الحديث له شواهد، هذا الحديث له شواهد، ولأجل ذلك حسنه جماعة من العلماء. يقول الشيخ الألباني رحمه الله: الحديث ضعيف من أجل زهير هذا، لكن له شواهد يتقوى بها، له شواهد يتقوى بها. فنحن نكتب عند هذا الحديث حديث حسن لغيره، وحسن لغيره يعني أنه ضعيف الإسناد لكن له شواهد يتقوى بها، فحسن لغيره يعني حديث يعمل به عند الفقهاء. موضوع هذا الحديث له دلالتان بحسب فهم العلماء له. الدلالة الأولى: هل يتكرر سجود السهو بتكرر السهو؟ فإذا سهى الإمام في صلاته مرتين أو ثلاثة، رجل وهو يصلي سهى فلم يسبح في ركوعه، ثم سهى مرة أخرى فلم يسبح في سجوده، إذن سهى مرتين، أو زاد في صلاته ونقص وشك فحصل له جملة من الأسباب في صلاة واحدة، فهل يكرر السهو بمعنى يسجد لكل سهو سجدتان كما هو ظاهر هذا الحديث، لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، قال لكل سهو سجدتان، فهل يفهم من ذلك أن سجود السهو يتكرر؟ الجواب أن الصحيح من أقوال العلماء أن سجود السهو لا يتكرر، وأن سجود السهو إذا حصل سهو متكرر من الإنسان يرمي، إذا تكرر من الإنسان فإن عليه سجدتان فقط، يسجد سجدتين للسهو في آخر صلاته. والدلالة الثانية للحديث هي أن سجود السهو يشرع لترك واجب أو لترك ركن أو ترك واجب أو ترك سنة.
في ورقة أسئلة موجودة هنا.
فهذا الحديث قوله لكل سهو سجدتان، يعني أي سهو في الصلاة. الأحاديث السابقة فيها أن من ترك ركنا سجد له، إذا ترك الركن سهوا يسجد بسجود السهو، إذا ترك واجب من واجبات الصلاة يسجد بسجود السهو. فهل إذا ترك سنة من السنن يسجد بسجود السهو أم لا؟ فدل هذا الحديث على مشروعية السجود للسهو فيما إذا ترك ركنا أو واجبا أو سنة. لكن العلماء يقولون إذا ترك السنة ففيه تفصيل، وهذا التفصيل هو أنه إذا ترك سنة من سنن الصلاة مثل رفع اليدين ومثل التسبيح في الركوع والسجود عند من يقول بأنه سنة وهو قول الجمهور، فيقول العلماء لا يسجد للسهو إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون ممن اعتاد فعل هذه السنة، يعني هو محافظ عليها لكنه سهى فنسيها. الشرط الثاني أن يكون لم يتعمد تركها، فإن تعمد ترك سنة من سنن الصلاة فإن صلاته صحيحة ولا سجود عليه. فعلى هذا يكون هذا هو الدلالة الصحيحة لهذا الحديث. قوله في هذا الحديث لكل سهو سجدة بعدما يسلم، كلمة بعدما يسلم ورد في الأحاديث السابقة ما يخالف ذلك، فهناك مواضع يسجد فيها قبل السلام وهناك مواضع يسجد فيها بعد السلام، والعلماء مختلفون في موضع سجود السهو. من الفقهاء من يقول جميع سجود السهو قبل السلام، والقول الثاني من أهل العلم من يقول سجود السهو إذا كان عن نقص فيكون قبل السلام، وإذا كان عن زيادة فيكون بعد السلام. ومن أهل العلم من يقول ينظر إلى المواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيقتدى به، فما سجد فيه قبل السلام سجدنا فيه قبل السلام، وما سجد فيه بعد السلام سجدنا فيه بعد السلام، وما زاد على ذلك يكون قبل السلام. ومن أهل العلم من يقول كل سجود السهو بعد السلام، ومن أهل العلم من يقول الأمر في ذلك واسع، يفعل ما وردت به السنة كما تقدم، فيسجد قبل السلام لما يشرع السجود فيه قبل السلام، فإن خالف فلا شيء عليه، وهكذا. ونحن قد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول سجد قبل السلام، ولما زاد ركعة سجد بعد السلام، ولما صلى فنقص من صلى ركعتين أتى بما فاته ثم سجد بعد السلام. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن من شك في صلاته إن لم يترجح له شيء سجد قبل السلام، وإن ترجح له شيء سجد بعد السلام. هذه هي المواضع التي وردت بها السنة، فإن حصل أنه أخطأ فسجد بعد السلام لما يكون قبل السلام أو العكس فالأمر واسع عند العلماء، يقولون يجوز السجود قبل السلام أو بعده. بهذا القدر في هذا الدرس نكتفي، والله تعالى أعلم. هنا السؤال تقول امرأة صلت في مصلى بسوق وبعد أشهر عادت فوجدت أنهم غيروا قبلة نحو 30 درجة، فهل تعيد تلك الصلاة؟ الجواب لا، ما تعيد تلك الصلاة، لأنها عملت بما يصح لها أن تعمل به فلا شيء عليها. تقول امرأة صلت بمصلى أيضا في سوق صلاة جماعة، في وسط الصلاة تذكرت أن مصلى النساء هذا يتقدم مصلى الرجال بحوالي 20 مترا وبينهما سكة، فهل فيها محال؟ فحولت النية إلى نافلة ثم صلت الفرض منفردة وقد كانت بدأت مع الإمام، فهل فعلها صحيح؟ نعم فعلها صحيح. يقول العلماء إذا كان مصلى النساء متقدم على مصلى الرجال فالصلاة ما تصح عند كثير عند جماعة من العلماء، فالذي فعلته هذه المرأة هو الصواب، أنها تصلي وحدها ولا تكون يعني مع الناس في الصلاة، الذي فعلته صحيح. يقول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني يكون متقدم عليه، فهو إمام ما يصلى أمامه. تقول في مصلى مسجدنا للنساء هل نبدأ الصف في صلاة الجماعة من الوسط أو من الطرف الأيمن؟ لا من الوسط، لأنه مصلى منفصل ومنعزل، يصلون من الصف الأول ويكون يبدأون من وسط الصف، ثم الداخل يكون عن يمين عن اليمين أفضل، لأن الميمنة أفضل من الميسرة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.